الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت ابن الضحاك ابن خارجة أبو خارجة مات أبوه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فربي صغيرا وكان ذكيا فطنا. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة يهود، فتعلمها في 14 يوما، وعهد إليه في كتابة القرآن من أبي بكر رضوان الله عليه، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الراسخين في العلم. وولده خارج أحد الفقهاء السبعة. قال: خرج من عند مروان نحو من نصف النهار بعد مشاورة، كان الأمراء تشاور العلماء، ولعل هذا ومروان أمير على المدينة. فقلنا: ما بعث إليه الساعة إلا لشيء سأله عنه، وذلك لعناية الناس بالفقه والحديث في ذلك الزمان من الأمراء وغيرهم. ومروان بن الحكم إنما لوثه الملك، وإلا كان معدودا من العلماء، كان يذاكرهم ويناظرهم. فقلنا: نعم. فقمت إليه فسألت، فقال: أجل، سألنا عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله أن هذا سبب صلاح العباد والبلاد. السؤال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم للعمل به والحث عليه والترغيب فيه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه. لها معنيان: المعنى الأول دعاء بالنظارة لطلاب علم الحديث، وقد استجاب الله هذه الدعوة، فتجد في أهل الحديث بهاء وجمالا ونورا، وإن كان أحدهم أسود اللون أو غير ذلك. والمعنى الثاني أنه إخبار بالحال الذي هم عليه من نضارة الوجه، وذلك لانشراح صدورهم وطمأنينة قلوبهم ولعملهم بالعلم. ويدخل في هذا الفضل الرجال والنساء ممن له عناية بهذا الباب العظيم، وهذا مختص لمن كانت عنايته بالحديث وهو من أهله. أما إن كان مبتدعا ضالا منحرفا فقد لا ينال هذا الفضل. وفي هذا الحديث فضل حفظ العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فإذا أردت أن تكون مفيدا مستفيدا فكن حريصا على حفظ العلم. احفظ فكل حافظ إمام. وقيل: علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم. وفيه تعين إسماع الحديث، سواء كان ذلك في الزمن الماضي أو الزمن الحاضر أو المستقبل. وفي قصة الدجال ذلك الرجل الذي هو أفضل الشهداء عند الله يقول: هذا الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل على أهمية حفظ الحديث ونقله والعمل به. حتى يبلغه غيره، فيه فضيلة تبليغ العلم، وهذه مرتبة عليا ومنزلة رفيعة، هي وظيفة الأنبياء والمرسلين ومن سلك سبيلهم من العلماء الراسخين والأئمة المهتدين. فلو أن من بلغه العلم والحديث كتمه لضاع الدين، ولكن عادة أهل الحديث تبليغ العلم. قال الله عز وجل لنبيه: بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهكذا كل من له عناية بالخير إذ هداه الله له عليه أن يبلغ ويحدث الناس بما يعرفون ويتدرج في تبليغ العلم. فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، يحفظ القرآن ويحفظ من السنة، ولكنه لم يفقه المعاني التي دلت عليه هذه الأدلة، إما لقصور في فهم أو عدم عناية بالفهم، فبعضهم ينشغل بالمحفوظ عن الفهم. فعليه أن يبلغ، وعسى أن يوجد من يأخذ منه ويفهم عنه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والمرء لا ينبل حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه وممن هو مثله، فيحمل الفقه إلى من كان أفقه وإلى من كان أحفظ، وربما استفاد أحدهما من الآخر، وأيضا مذاكرة للعلم. وأبو سعيد يقول: تذاكروا الحديث، فإن الحديث يهيج بعضه بعضا. وفي هذا أيضا التواضع، لا يستنكف الفقيه أن يأخذ ممن دونه، ولا يستنكف الحافظ أن يأخذ ممن دونه. أهم شيء العناية بالعلم والاستفادة منه. فكم من حديث لم يكن عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الأمة فضلا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخذه ممن هم دونه في السابقية وفي الفضيلة وفي العلم وفي العمل. ومن ذلك حديث الاستئذان ثلاث: إن أذن لك وإلا فارجع. أخذه من أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال في وصيته: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. هذه الثلاث الخصال هي قواعد الدين العظيمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فقد جمع في هذا الحديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي هي التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. لا يغل عليها قلب مسلم، أي لا يحتويها قلب مسلم. المسألة الأولى: خلاص العمل لله. قلب المسلم يكون على توحيد خالص وعلى إخلاص لله عز وجل، لا يكون قلبه متلبسا بالشرك أو معتنيا بالشرك، نعوذ بالله، بل في هذا وجوب الإخلاص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين، على الله الدين الخالص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وهذا هو الشرط الأول من شروط قبول العمل، الإخلاص لله عز وجل. والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي إن شاء الله. ومناصحة ولاة الأمر لا يكون في قلبه غل على أولياء أموره سواء من الأمراء أو العلماء، بل قلبه على الصفاء والنقاء والمحبة للأخيار والأبرار. وإن كان في الأمراء نوع تفريط فلا يقع في قلبه الغل حتى يدعو إلى ثورة أو انقلاب أو سوء. ولزوم الجماعة أيضا لا يقل قلبه على الجماعة بحيث يفتئت عليها ويخرج منها إلى البدعة والشناعة، بل يكون حبه للجماعة. قال ابن القيم رحمه الله في معنى الحديث أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاث، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلاث تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراجه أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. وقال النجم السعدي رحمه الله أي فمن أخلص أعماله كلها لله ونصح في أموره كلها لعباد الله ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف وصار قلبه صافيا نقيا صار لله وليا، ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر والله أعلم. فهذه ثلاث خصال أو خلال يكون عليها قلب المسلم: إخلاص العمل لله وضده البراءة من الشرك، مناصحة أولياء الأمور ولا يلزم المناصحة القولية بل النصح في الاستجابة لأمرهم إن أمروا بطاعة الله، وعدم الافتئات عليهم إن أمروا بمعصية مع عدم سلوك المعصية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف. وهكذا لزوم الجماعة، لزوم السنة. الجماعة لها خمس إطلاقات كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، ونقلناه في شرحنا فتح الباري على شرح السنة للبربهاري. تطلق على الصحابة، وتطلق على الحق، وتطلق على إمام المسلمين، وتطلق على غير ذلك من الإطلاقات. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني يستفيدها من كان على هذه الأخلاق الحميدة، يستفيد من المحدثين والعلماء الناصحين، إذ أنهم تميزوا بصفات سلم لهم الظاهر والباطن. فإذا دعوا إلى الله عز وجل استفاد من ورائهم بما هم عليه من الخير، بينما أهل البدع يتلوثون ويلوثون. وقال من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل، نعم هذا يعني حديث تضمن عدة أحاديث وفقرات. وقال من كان همه الآخرة جمع الله شمله، من كان همه طاعة الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جمع الله شمله، جمع له قلبه وبورك له في عمله وصالح حاله. ولذلك لو تأملتم يا أخوة أهل الدنيا تجد أحدهم مع سعة وقته في عدم بركة في أعماله وضيقة في أوقاته، بينما تجد من يحافظ على قيام الليل والصلاة في جماعة وقراءة القرآن، وإن كان أيضا من طلاب العلم والمؤلفين والمصنفين في وقته البركة العظيمة، لأن الله جمع شمله وفكره. قال وجعل غناه في قلبه، وليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم نعم الله على العباد، لا يبقى متطلعا لما في أيدي الناس لاهثا خلف الدنيا الفانية غير شاكر لله عز وجل على ما أعطاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليه مثالثة. الحديث: وأتته الدنيا وهي راغمة، لأن شأن الدنيا إلى الله، وقد كتب في اللوح المحفوظ ما لكل عبد من الأرزاق في حديث جابر: ويأتي اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فتأتيه الدنيا، تأتيه وهي راغمة، لأن أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى في كثير من أهل العلم السعة بعد القلة، والفرج بعد الشدة، والعون مع الضعف، إلى غير ذلك مما هم عليه. ومن كانت نيته الدنيا يشتغل بها ويلتهي بها ويميل إليها ويحب فيها ويعادي فيها ويوالي فيها، فرق الله عليه ضيعته، فرق الله شمله، فرق الله عمله، صار متخبطا تائها غير مبارك فيما هو فيه، وجعل فقره بين عينيه. وإن كثرت أمواله، وإن كثرت أمواله فهو فقير، لأن قلبه غير مطمئن بالله، غير راض بأقدار الله، متطلع إلى الزيادة، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له مهما اجتهد ومهما حرص. فلا ينال الإنسان إلا ما قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. فلا تشغلك الدنيا عن الآخرة، وانشغل بالآخرة تأتك الدنيا. وسألنا عن الصلاة الوسطى وهي الظهر، هكذا رجح زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال شيخنا مقبل: أما الصلاة الوسطى فالصحيح أنها العصر. هذا هو الصحيح، حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. في حديث عائشة: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى صلاة العصر. فإذا جاء النص بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لا نخالف النص، مع أن ما من صلاة إلا ويصح أن يقال فيها الوسطى، وما من صلاة إلا وقد قيل فيها الوسطى. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه، ومن هو مثله، ومن هو دونه. جزاك الله خيرا. أخرجه الخطيب في جامعه بلفظ: لا يكون الرجل عالما حتى يسمع ممن هو أسن منه، وممن هو دونه، وممن هو مثله. تفضلوا بارك الله فيكم.